بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كنا أخذنا قول المصنف رحمه الله أصول السنة عندنا وأخذنا الكلام على الأصل وعلى كلمة السنة باعتبار أن اللقب إذا كان مركبا فيحسن معرفة معاني أجزائه فبعد ذلك بعد معرفة معاني أجزائه يتضح المقصود من هذا اللقب كما سلف الكلام عليه وأخذنا بأن أهل السنة والجماعة سموا بذلك سموا أهل السنة لاجتماعهم على السنة واتباعهم لها واجتماع أبدانهم كذلك على ولي الأمر المسلم قيل أهل السنة لاتباعهم السنة واعتقادهم السنة والقول بها اعتقادا ودعوة وهكذا العمل بها أيضا والدعوة إليها هذا الأمر الذي هو الأصل الذي أورثهم بعد ذلك الجماعة ولذلك قيل أهل السنة والجماعة والجماعة المراد بها جماعة أبدان وجماعة الدين جماعة الدين أي أنهم لاتباعهم للسنة ولكون مصدر تلقيهم في اعتقادهم وفي عباداتهم وفي كل ما يكون من أمور دينهم لما كان مصدر تلقيهم هو السنة كان أمر دينهم وما يعتقدونه واحدا قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فعقيدة أهل السنة مبنية على الكتاب والسنة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهكذا أيضا جماعة أبدان وجماعة الأبدان فرع عن جماعة الدين فإذا اجتمعت العقائد اجتمعت العقيدة في قلوب الناس وكان الكل معتقدا يدين الله عز وجل بما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السلف هذا الأمر يورثهم اجتماع الأبدان اجتماع الأبدان والشرع أتى بالحرص على اجتماع الأبدان لكونه مؤثرا في اجتماع القلوب على الحق ولذلك في نصوص كثيرة تجد فرض صلاة الصلوات الخمس في جماعة وهكذا بعد ذلك تجد أن الله عز وجل هيأ اجتماعا أعظم لحصول اجتماع أبدان أعظم لحصول تآلف أعظم واجتماع دين أكبر فلذلك هيأ اجتماعا أكبر ففرض صلاة الجمعة ثم هيأ اجتماعا أكبر وهو اجتماع الناس في صلاة العيد يجتمعون من مناطق شتى في مصلى يسعهم كل هذا تحقيقا لجماعة الأبدان التي تؤثر في اجتماع الكلمة ثم بعد ذلك هيأ الله عز وجل اجتماعا أعظم يجتمع الناس من كل ومن جميع أصقاع الدنيا في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال من كل أصقاع الدنيا يجتمع الناس كل هذا تحقيقا لجماعة الأبدان وجماعة القلوب ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول وهو يسوي الصفوف لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية بين قلوبكم قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا دليل على أن تفرق الأبدان سبب في تفرق القلوب فهذا الأمر قد لا يلتفت إليه عند كثير من الناس وهو عدم الحرص على تسوية الصفوف وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا في تفرق القلوب لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وهكذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في أبي داود وغيره وهو في الصحيح المسند حديث أبي ثعلب الخشني أن الصحابة كانوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو نحوه كانوا إذا نزلوا واديا من أودية أو شعبا من الشعاب تفرقوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الأودية والشعاب إنما ذلكم من عمل الشيطان. قال الراوي فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا واديا من أودية أو شعبا من الشعاب اجتمعوا حتى لو وضع عليهم حصير لجمعهم، كل ذلك منهم حرصا على جماعة الأبدان التي لها تأثير في اجتماع القلوب. وهكذا أيضا كما في حديث وحشي رضي الله عنه لما جاء أولئك النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا نأكل وأنا نشبع، قال لعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه وبارك لكم فيه. فهذه أدلة صريحة موضحة لهذا الأصل العظيم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، وهو الحرص على اجتماع الأبدان لتأثيره في اجتماع القلوب، اجتماع على الحق، اجتماع على الحق، لا اجتماعا صوريا كحال أهل الباطل وحال أهل البدع والأهواء، ما تجمعهم إلا المصالح وما تجمعهم إلا أمور ليست راجعة إلى اجتماع القلوب. ولذلك قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فاجتماع القلوب على العقيدة الصحيحة هذا من أعظم ما يثمر اجتماع الأبدان. فلما كان ذلك كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر باجتماع الأبدان على ما سبق في سور كثيرة، كل ذلك لتحقيق هذا الأمر، حيث إنه من أعظم الأسباب لتآلف القلوب وجمعها على العقيدة الصحيحة. ولما كان حال أهل البدع أنهم يحكمون أهواءهم وبدعهم وآراءهم أورثهم ذلك التفرق، أورثهم ذلك التفرق، سواء كان ذلك التفرق في الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسه منهم في شيء بسبب ما هم عليه من البدع، تفرقوا في أديانهم لأن الأهواء مختلفة، كل له هواه وكل له عقل يحكمه في فهم دينه وله هواه وله قياسه في، لكن القرآن والسنة واحد. فلذلك استقام أمر أهل السنة واستقامت دعوتهم وكانوا يدا واحدة على تباعد أزمانهم وأماكنهم، وأورثهم ذلك الثبات على دينهم كما قال الإمام أبو إسماعيل الهروي عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن يقال لي اسكت عمن خالف، لا يقال لي ارجع عن مذهبك. لماذا؟ لأنهم يائسون من هذا الباب لكونه بنى اعتقاده على الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، فأورثه ذلك عدم التذبذب. فلذلك قال شيخ الإسلام في لاميته المشهورة المنسوبة إليه يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. الذي يبني عقيدته على تحقيق على كتاب وسنة ولا مكان على السنة يريد هذا عدم الانتناء وعدم التبدل والتبديل، على خلاف أهل الأهواء والبدع. فهذا أصل عظيم، ولذلك ينبغي تكراره وتثبيته لعظم هذا الأمر. وأخذنا بأن تسمية أهل السنة لما كتبوا في هذا الباب، منهم من يسمي هذا الباب باب الاعتقاد وما كتبه باسم العقيدة وربما باسم السنة، ويعنون بالسنة الشريعة، يعنون بالسنة الشريعة كتب السنة، كتاب السنة للإمام عبد الله ابن أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهكذا. يعنون بذلك الشريعة، الدين، أصل الدين الذي هو الاعتقاد، هذا المراد بالسنة، كما بين ذلك اللالكائي الإمام اللالكائي رحمه الله بعنوانته لكتابه بقوله شرح أصول اعتقاد أهل السنة. فكما سلف أن المراد بالسنة هنا باب الاعتقاد الذي هو أصل الدين الذي ينبني عليه غيره، الذي هو الشريعة وأصل الشريعة، ولذلك يسمون كتبهم بهذه الأسماء، وهكذا يسمونها باسم التوحيد والسنة والإيمان والشريعة والعقيدة ونحو ذلك. ومما جرى في تعبير أهل العلم التعبير ب على هذا العلم بأصل الدين أو أصول الدين، وهذه التسمية في الحقيقة جرت في لسان كثير من المتكلمين، أرادوا بذلك التوسط بين تسميات أهل السنة وتسميات أهل البدع، تسمية أهل السنة وتسميات أهل البدع. أهل السنة منسبون إلى وينسبون أنفسهم إلى الكتاب والسنة، فيقال أهل السنة والجماعة. أهل البدعة يسمون هذا العلم علم الكلام، أهل السنة يسمونه علم السنة، العقيدة، التوحيد، تسمية شرعية. فهؤلاء المتكلمون أرادوا يتوسطوا في سماء أصول الدين، فأهل العلم ينبهون على هذا، وأن التعبير أصول الدين إن كان مأخذه وإن كان المقصود منه أي أصول الدين باعتبار أن الاعتقاد أصل الدين الذي ينبني عليه غيره، يقولون هذا مأخذ صحيح، ولذلك جرى في تعبير كثير من أهل العلم. لكن هؤلاء يقصدون بعلم أصول الدين أي علم الكلام، علم الكلام، فلذلك ينتبه إلى إطلاق أصول الدين عند هؤلاء، وأنهم يعنون به ما سلف، يعنون به ما سلف. والتسميات الشرعية التي هي أبعد عن تشبث هؤلاء، والتي يحصل بها حقيقة التميز، تميز أهل السنة عن أهل البدع، ما سلف دي أنهم يسمون كتبهم بالسنة، أصول السنة، أصول الاعتقاد، الشريعة، التوحيد، الإيمان، وغير ذلك مما سبق التنبيه عليه. وكما أن أهل السنة ينسبون إلى السنة والجماعة، فكذلك أهل البدع ينسبون، تمييزا للحق عن الباطل، وهذا مقصد شرعي عظيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فاستبان سبيل المجرمين وتمييزها حتى تترك وتبغض وتبعد، هذا مقصد شرعي. فلذلك ينسب أهل البدع إلى بدعهم إما نسبة عامة وإما نسبة خاصة، فيقال أهل البدع ينسبون إما نسبة عامة فيقال أهل البدع، وإما نسبة خاصة، وهذه على أقسام ولها صور، إما أن ينسبوا، وهذا أولها، إما أن ينسبوا إلى اعتقادهم أو قولهم أو عملهم البدعي نفسه، كما يقال المرجئة نسبة إلى بدعة تأخير العمل في مسمى الإيمان، وهكذا الخوارج نسبة إلى بدعة الخروج. أو الأمر الثاني أنهم ينسبون إلى مؤسس مذهبهم أو إلى مشهره، كما يقال الكلابية نسبة إلى ابن كلاب، الأشعرية نسبة إلى الأشعر، الجهمية هذه نسبة إلى مشاهر المذهب، إذ أصل المذهب لجعد بن درهم، لكن بعد ذلك شهره الجهم بن صفوان فنسب إليه. وكما هو حقيقة تسمية الأشاعرة بذلك، إذ أن أصل مذهب الأشعرية هو الذي صار إليه هو مذهب الكلابية، لكن لما كثر أتباعه نسب إليه. أو كذلك تنسب إلى المكان الذي حصلت فيه البدعة، كما نسب النهروانية وهم فرقة من الخوارج نسبة إلى نهروان، والحرورية إلى حروراء، وهكذا. وأيضا تمييز أهل الأهواء عن أهل الحق كما سبق أصلا عظيم متين مقرر في الشريعة، وتميز أهل السنة عن غيرهم في اعتقادهم، في تسمياتهم، في أقوالهم، في أعمالهم. هذا أمر مقصود شرعا كما سلف. يقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. فلا تستبين سبيل المجرمين إلا بمبينتهم قولا، ومبينتهم عملا، ومبينتهم اعتقادا، على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. وما حمل أهل السنة على ذلك إلا صيانة للدين ولعقيدة المسلمين حتى تستبين سبيل المجرمين. ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله، ذكر الذهبي في السير عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه جاءه ثور وكان يرى القدر، فمد يده إلى الإمام الأوزاعي فقال له: لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، لكنه الدين. فلم يمد يده إليه. هؤلاء أئمة أهل السنة، كان هؤلاء المبتدعة يبينون أهل البدع. وهكذا لما كان بعضهم يتردد إلى مجلس الإمام الأوزاعي رحمه الله ثم دخل في الإرجاء، هكذا جاء في الرواية، فلما جاء إلى مجلس الإمام الأوزاعي رحمه الله قال له: إذا قمت من مجلسنا فلا تعد إليه. وهذا أصل عظيم في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. هذه الآية أصل عظيم في باب التمييز عن أهل الباطل، سواء كانوا أهل الكفر أو أهل البدعة كلهم بحسب، أو أهل الفسق كلهم بحسب. فصيانة لدين المسلمين ولعقيدة المسلمين، وحتى تستبين سبيل المجرمين عن سبيل المؤمنين، وينصع سبيل أهل الحق ويكون ظاهرا عزيزا، فلا بد من هذا الأصل العظيم الذي عليه قيام شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن وبراء. لا إله نفي استحقاق العبادة عما سوى الله، إلا الله يثبت استحقاق العبادة لله وحده دون من سواه. فقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا، أي يجب على المؤمنين وعلى أهل التوحيد أن يسيروا على مسار عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا. إذ قالوا لقومهم: إن براء منكم، هذه براءة كلية من حال أهل الكفر وحال أهل الشرك. كيف كانت البراءة منهم؟ كفرنا بكم، تصريح بالعداوة باللسان، وبدأ بيننا وبينكم العداوة، العداوة من العدو، المباعدة، مباعدة بالأبدان، والبغضاء بغض بالجنان. وهذه العداوة والبغضاء والمباينة مستمرة إلى أن يترك أهل الباطل باطنهم حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا أصل أصيل سار عليه أهل السنة والجماعة، وذلك مبني على أصول سبق أن ذكرناها، وهي أن القيام الولاء والبراء على ركنين، وهما الولاء للحق وأهله والبراء من الباطل وأهله. الولاء لا يقوم إلا بحب وقرب، والبغضاء لا يكون الذي تقوم به البراء الشرعي من الباطل وأهله لا يكون إلا ببغض وبعد. فمن ادعى حب أهل الحق وحب الحق وهو بعيد عنهم، مباعد لهم، فهذه مجرد دعوة، وبقدر مباعدته بقدر ما يكون له من نصيب، من النصيب في ذلك بالإخلال بالولاء. وقد أمر الله عز وجل بذلك، فقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فما يفارق أحد ممن يدعي الحق والولاء للحق وأهله، لا يفارق جماعة الحق ولا يفارق أهل الحق ويجنح إلى أهل الباطل إلا لحظ من حظوظ الدنيا. قال تعالى: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فمن كان بعيدا عن أهل الحق وإن ادعى أنه من أهل الحق فهذه مجرد دعوة بقدر مباعدته بقدر ما يكونه من ذلك، لأن الله عز وجل أمر بلزوم سبيل المؤمنين وبلزوم غرز المؤمنين. واصبر نفسك، يحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة العشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت إلى غيرهم من أهل السبل الملتوية، فإن ذلك منك إنما هو لإرادة حظ من حظوظ الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. بل بيّن الله عز وجل في كتابه أن أكثر من كفر وأكثر من ضل لا لكونه يعتقد الكفر أو يعتقد الضلال، ولكن لأنه ما مال إلا لحظ من حظوظ الدنيا. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال العلامة ابن عثيمين والعلامة الفوزان قال: ما كفر من كفر وأكثر من كفر لكونه يعتقد الكفر، ولكن لأنه قدم هواه وقدم الحياة الدنيا على الحق. وهذا أصل عظيم في أهل الكفر في أهل البدع، وإلا ما من مبطل إلا ويظن أنه يحسن صنعا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكذلك البراء لابد أن يكون ببغض وبعد. من ادعى بغض الباطل والبراء من الباطل وهو قريب من أهل الباطل، قريب من المشركين، يدعي الولاء للإسلام وأهله وهو يسكن بين ظهران المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهران المشركين. وقال: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، كناية عن البعد الذي يجب أن يكون بين الموحد وبين الكافر. وهكذا بين كذلك لأهل الباطل كل بحسبه. ولذلك تجد كثيرا ممن يدعي بغض الباطل وبغض أهله لكن تجده قريبا من أهل الباطل، فهذا بغضه لأهل الباطل وبراءه من الباطل وأهله مجرد دعوة، وتقوى دعواه بقدر إخلاله بهذا الأصل. وهذا أصل عظيم. لما سأل الإمام سفيان الثوري رحمه الله، سفيان الثوري، عن الربيع بن صبيح، ورأى الربيع بن صبيح فقال: من ذاك؟ قال: الربيع بن صبيح. ما مذهبه؟ قال: السنة. قال: مع من يمشي؟ قال: مع القدرية. قال: هو قدري، إذا كان سنين فيعرف القدر ويعرف أهل القدر، فما دام يمشي معهم فهو منه. هذا أصل عظيم، أصل عظيم من أصول أهل السنة. ولا بد في تحقيق البراءة على ما أراد الله من تحقيق البراءة، من تقديم البراءة من أهل الباطل قبل البراءة من الباطل. دل على ذلك هذه الآية: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لماذا؟ لأن من تبرأ من أهل الباطل فإنما ذلك لتضمني. ما الذي يتضمن؟ يتضمن البراءة من الباطل. هو ما تبرأ من أهل الباطل إلا من باطلهم، فإذا أمر الله عز وجل بتقديم البراءة من أهل الباطل لأن ذلك يتضمن باطلهم، بخلاف من قدم البراءة من الباطل فقد لا يتبرأ من أهل الباطل. كثيرا ممن يتبرأ من الباطل لكن يمشي مع أهل الباطل ويصاحب أهل الباطل، فلذلك أمر الله عز وجل بتقديم البراءة من أهل الباطل قبل البراءة من الباطل. قل: يا أيها الكافرون براءة من أهل الكفر، ثم بعد ذلك ماذا؟ براءة من كفرهم، لا أعبد ما تعبدون. وأعتزلكم، قدم الأمر يعني الاعتزال أهل الباطل، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم بعد ذلك البراءة من الباطل، كما ذكر ذلك العلامة محمد بن عتيق رحمه الله في كلام النفيس له عند هذه الآية، وأنه لا بد لتحقيق البراءة على ما أراد الله من تقديم ذلك، تقديم البراءة من أهل الباطل على البراءة من الباطل. ثم السنة ليست لقبا لكل تقبل من كل من ادعى أنه على السنة، فليست العبرة بمجرد اللقب ولكن بالحقائق، العبرة بالحقائق والاستقامة على السنة قولا وعملا اعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. ولذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله: السني من اجتمعت فيه خصال السنة، أي من اجتمعت فيه هذه الأصول، أصول الاعتقاد التي تميز بها أهل السنة عن أهل البدع، سواء في أصول الإيمان الست أو ما يتبع ذلك من الأصول التي ذكرها أهل العلم في كتبهم وباينوا بها سبيل المبطلين. وهكذا يقول الإمام سليمان بن حرب من مشايخ البخاري، كان يقول: من زال عن السنة شعرة فلا تعتدن به. يعني من خالف أصلا من أصول أهل السنة، من خالف السنة التي باين بها أهل السنة والجماعة أهل الباطل، فلا تعتدن به. وبقدر ما يكون من الإخلال بذلك، بقدر ما ينقص نصيب المرء من السنة. وهكذا تجد الأئمة يطلقون هذا، كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله، قال: السني من إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، عمدته الكتاب والسنة، لا يقدم على الكتاب والسنة وسبيل السلف قول أحد، ولو كان أباه ولو كان من كان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بعد ذلك قال الله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء هم أهل الحق الذين لا يقدمون على الكتاب والسنة وعلى سبيل الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار سيرهم قول أحد كائنا من كان. ولذلك قال الإمام الليث بن سعد رحمه الله، قال: لا تغترن بالرجل وإن رأيته يمشي على الماء حتى ترى مكانه من السنة واتباعه للسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: قصر الليل بل حتى وإن سار على الماء وطار في الهواء، لا تغترن به حتى ترى موافقته للكتاب والسنة.
صلي قد دخل الوقت قبل أكثر من نصف ساعة.
ولذلك جاء تعظيم أمر مخالفة السنة عند السلف وعند أئمة الدين، وكانوا يطلقون عبارة التهاون على السنة، يقصدون بها هذا، أي التهاون في أصول السنة وأصول الاعتقاد. ولذلك كان من كلام الأئمة في ذلك قول البغوي في شرح السنة، قال: فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع أو ويتهاون بشيء من السنة، أن يتبرأ منه حيا وميتا ويتركه، وغير ذلك من عباراتهم. أي الإخلال في باب الاعتقاد وباب أصول السنة والأمور التي تميزت بها السنة، هذا أمر صارم عند السلف، حفاظة على دين الناس وحفاظة على عقيدة المسلمين وصيانة لهذا الدين وتمييزه. ولذلك تجد من تعابير الأئمة أنهم يعظمون هذا الأمر بمثل هذا الكلام: إذ السنة مباينة للبدعة والبدعة مباينة للسنة، إذا وجدت السنة ارتفعت البدعة، وإذا وجدت البدعة ارتفعت السنة، ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها، كما قال غير واحد من أهل السنة ومن أئمة أهل السنة: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. ومصداق ذلك في قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ثم قال رحمه الله: أصول السنة عندنا، قوله عندنا أي أهل السنة والجماعة المتبعين الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم بإحسان. وهذا تعبير شائع في كلام أئمة السنة، ومنه قول الإمام أحمد في أصول السنة له: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وفي قوله عندنا تنبيه لمصدر تلقي المرء، وأنه لا بد أن يتلقى اعتقاده لا من أي أحد ولكن من أبوابه، وأتوا البيوت من أبوابها. هذه العقيدة إنما تتلقى من الكتاب ومن السنة ومما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. فكان الأمر فلما كان الأمر كذلك قال الإمام الحميدي رحمه الله أصول السنة عندنا. وهذا كثيرا ما ينبه به أهل السنة وأئمة أهل السنة في كتبهم. قال الإمام بن أبي داود رحمه الله في مطلع رسالته في مطلع نظمه المعروف بالحقيقة: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، والدين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بدأ كتابه ببيان مصدر التلقي. هذا مصدر تلقيك إذا أردت العقيدة الصافية التي ترضي بها الله عز وجل، وأردت مبينة أهل البدع والأهواء، فهذا سبيل ذلك، هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه أهل السنة والجماعة. قال أن تؤمن، وهذا يوضح بأن المراد بأصول السنة أي أصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد، وأن تسمية أهل السنة لكتبهم بالإيمان وبأصول السنة وباب الاعتقاد هذه تسميات كلها تصب في هذا الباب. فقال أصول السنة عندنا أن تؤمن، إذ أن الإيمان والاعتقاد التوحيد الشريعة السنة كل هذه عبارات تلتقي في أمر واحد. وقد نبهنا بأن الاعتقاد ما هو مباحثه؟ مباحثه هي أصول الإيمان التي جاءت في حديث جبريل وما يلحق ذلك من أصول السنة التي ذكر أهل السنة في كتبهم وما يتبع ذلك. أن تؤمن، الإيمان في اللغة هو الإقرار، الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به. وإذا أطلق أهل السنة وأئمة أهل السنة عبارة التصديق في تعريفهم للإيمان، فإنما يريدون بذلك التصديق الإذعاني، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكر ذلك العلامة حافظ الحكمي. إذا رأيت من تعبير أهل السنة كابن بطة وغيره يقولون الإيمان هو التصديق، فإنما يقصدون بذلك التصديق الإذعاني بالعمل، لا مجرد التصديق الخالي عن العمل. فهذا واضح من حيث ما تدل عليه هذه الكلمة في اللغة وفي الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ما معنى يصدقه؟ أي يتبعه بالعمل. فإذا التصديق ليس مجرد قول للقلب وهو مجرد اعتقاد، بل اعتقاد مثمر للعمل، إذعاني يثمر الإذعان. ولما زاغ أناس عن هذا الفهم الشرعي بل والفهم اللغوي الصحيح لهذه الكلمة، تجدهم يعني يقررون مثل هذا ويتخذون مثل هذه العبارات من أهل السنة سلما لتقرير الإرجاء، كما سيأتي الكلام عليه في مبحث الإيمان. أما في الشرع فالإيمان قول وعمل، وهذا سيأتي الكلام عليه مفصلا بإذن الله عند الكلام عند مبحث الإيمان. لكن قول أهل السنة قول عمل، ماذا يريدون به؟ يريدون بالقول قول القلب الذي هو اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان الذي أصله لا إله إلا الله وما تفرع عنه من أنواع الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، والعمل يشمل عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وتحركه من توكل ورغبة ورهبة على وفق ما اعتقد، وعمل الجوارح من صلاة وزكاة وصيام وحج المبني على عمل القلب، إذ هما متلازمان لا ينفكان، إن وجد عمل في القلب وجد حركة بدن. والشاهد في هذا الموضع قول القلب الذي هو اعتقاده. فقوله أن تؤمن إيش معناه؟ أن تعتقد. واضح هذا يا إخوان؟ لأن الإيمان قول وعمل، والقول وش هو المراد به؟ قول القلب الذي اعتقاده وقول اللسان. هو ماذا يريد بالقول هنا بالإيمان؟ أن تؤمن
تعتقد،
أي أن يقول قلبك، أي تعتقد بقلبك. فأقوال القلب هي اعتقاداته التي تنضمنها هذا الكتاب الذي بعد ذلك تبنى عليها جميع الأقوال والأعمال. ولذلك تجد من تعبير أئمة أهل السنة مثل تعبير الإمام بن أبي زيد القيرواني أطلق على هذا الباب قال أقوال القلوب. أقوال القلوب كما في مقدمة يعني رسالته المعروفة في العقيدة القيروانية. فتبين بذلك أن من الإيمان الاعتقاد، فيكون الإيمان أشمل من الاعتقاد. بما سلف يتبين بأن الإيمان أشمل من ماذا؟ من الاعتقاد. فتبين بذلك أن من الإيمان الاعتقاد الذي أساسه ماذا؟ الاعتقاد في الله وما جاء في حديث جبريل من بقية أصول الإيمان الست وما تبع ذلك من بقية الأصول وما يكملها أو ما يحافظ عليها. ومن ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، ولذلك قال المصنف رحمه الله أن تؤمن بالقدر، لذلك ناسب أن يقول بعد ذلك أن تؤمن بالقدر. خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه الذي في نسختكم ما هو أن تعلم
أن في البداية حتى أن يؤمن الرجل بالقدر خيره.
أي نعم، كأنه في بعض النسخ
ما في عندنا أن تعلم
عندنا. هذه نسخة أخرى. أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلمه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء ذلك من حديث جابر عند الإمام الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه. وبهذا ندخل في مباحث الاعتقاد، حيث صدر المصنف رحمه الله هذا الكتاب بمبحث القضاء والقدر. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة.